بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد، فمن أقوال السلف المشهورة وأقوال أبو الدرداء رضي الله عنه أنه قال يوما لأصحابه، قال لهم: افعلوا الخير، قال لهم: افعلوا الخير وما فعلنا ولا خير بفعلكم. هذا القول يؤسس مبدأ عظيما، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على فعل المرء، وإنما هناك واجبان: الواجب الأول أن تأمر بالمعروف، والواجب الثاني أن تأتيه. وكذلك هناك منهيان: الأمر الأول أن تنهى عن المنكر، والأمر الثاني أن تجتنب أن تفعل هذا المنكر. وليس معنى تقصيرك في أحد الأمرين تقصيرك في الأمر الآخر، وذلك هو يأمرهم بالخير ويقول لهم: وما كل ما أمرناكم به فعلناه. ليس معنى هذا أنه لا يفعل المعروف، ولكن أهل العلم في فعلهم للمعروف وفعلهم للخير هم يرون في ذلك التقديم الأصلح وتقديم الأنفع، فقد يترك العالم عمل من الأعمال لكن هناك ما هو أجل وأنفع من هذا العمل. ولذلك يروى أيضا عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول كذلك، يقول: ما كل ما أمرناكم به فعلنا، ولو تركنا الأمر لفعلنا ما أمرناكم إلا بالقليل، ولو تركنا الفعل لأمرنا، يعني إذا قصرنا نحن في الفعل فتركنا أيضا الأمر بهذا الفعل أصبح الذين أمركم به قليلا وقليل، ما أمرناكم إلا بالقليل. إذن فعل المرء أن يسعى إلى تحقيق الأمرين، أن يفعل المعروف وأن يأمر به، وأن ينتهي عن المنكر وما لا، وأن ينهى هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. هذا لا شك أن فيه ماذا؟ الأمر بأن الإنسان إذا ماذا؟ إذا فعل البر أن ماذا؟ أن يأتيه. ولكن ليس معنى ذلك أنه إن أمر بالبر أن يقصر في ماذا؟ في الفعل. فالآية فيها الإنكار على من ترك الفعل، وليس توجيها لماذا؟ لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتأمرون الناس بالبر ماذا؟ وتنسون أنفسكم. الآية فيها ذم ماذا؟ ذم ترك فعل المعروف، وإلا فالأمر بالمعروف هذا واجب، يعني إن كان المرء مقصر فهذا ماذا؟ فهذا واجب عليه أن يأمر بالمعروف، وكذلك واجب آخر عليه أن يفعل هذا المعروف. فإن أمر بالمعروف وقصر في فعله كان مذموما، ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الأمرين. فالشيطان يأتي إلى المرء من هذا الباب. يقول له أنت ما فعلت ماذا المعروف، إذن لا تأمر به. وذلك الإمام مالك رحمه الله يقول ولو تركنا الأمر لفعلنا، أو لو تركنا أن أمركم بالفعل لأجل أننا لم نفعل ما أمرناكم إلا بالقليل. قلنا أن هذا ليس معنى هذا أنهم يقصرون في فعل أوامر، لا، ولكن أهل العلم هم أدرى بماذا؟ بالأنفع والأصلح. ولذلك أيضا هناك أيضا قول آخر أيضا لأبي الدرداء أنه كان يقول في شأن العبادات، يعني هو يحث على العبادات. نعم، قال كان يقول يا حبذا نوم العلماء وإفطارهم، يا حبذا نوم العلماء وإفطارهم كيف يغبنون به نوم الحمقى والمغفلين. يقول يا حبذا نوم العلماء وإفطارهم، العالم ينام ولكن نومه ماذا؟ طاعة، ويفطر وفطره ماذا؟ طاعة. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون به نوم الحمقى والمغفلين وصومهم. نوم الحمقى، قيام الحمقى وصومهم، أي هؤلاء الذين يقومون الليل ولكن ليس على السنة، وكذلك يصومون ويتعبون أنفسهم ليس كذلك على السنة. فلذلك العالم يعلم أين يضع الأمر وأين يفعله. هذا قول يعني من أقوال أبي الدرداء رضي الله عنه، كان يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. نرجع إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة في أصول الفقه، قال فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. وانتهينا إلى أن قاعدة الشرع في ذلك أن الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، إما خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة، إما مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. والقاعدة الثانية قلنا أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. قال هنا بعد ذلك فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. ماذا يقصد هاهنا؟ يقصد هاهنا الحديث عن ماذا؟ الحديث عن المصلحة، الحديث عن المصلحة. ما يتسكر بس إذا حطيته بجيبي؟
لا لا
ما يتسكر. طيب، وهذا مبحث مهم جدا، وهو مبحث المصلحة، مبحث المصلحة. عندما نقول المصلحة فماذا نقصد؟ هل نقصد بالمصلحة ما يقع في الأهواء أو ما يقع في النفوس أو ما يقع في الرغبات؟ هل هذا هو المقصود من المصلحة؟ لا، المقصود من المصلحة هي المصلحة الشرعية، المقصود من المصلحة هو ماذا؟ المصلحة الشرعية، أي المصلحة التي نظر إليها الشارع نظر اعتبار، نظر الشارع إليها نظر ماذا؟ نظر
اعتبار. وكيف يمكن تقييم هذه المصلحة؟ لا يمكن تقييم هذه المصلحة إلا على أولا على تقوى، فلا بد من يقيم أن هذه مصلحة وأن هذه مفسدة، لا بد أن يكون عنده ماذا؟ تقوى. هذه التقوى هي التي تدفع عنه ماذا؟ تدفع عنه جانب الهوى. جانب ماذا؟ الهوى. إذن لابد أن يكون عند من ينظر في المصلحة تقوى. الأمر الثاني، لابد أن يكون عنده ماذا؟ علم شرعي، لأنه إن خلى الناظر في المصلحة من العلم الشرعي فربما بدل أن تأتي هذه المصلحة بخير تأتي بماذا؟ تأتي بالشر. وهناك أيضا ضابط آخر ثالث، وهو أنه لابد أن يكون عنده علم بالواقع. علم بماذا؟ بالواقع. فهذه ثلاثة اعتبارات لابد أن تكون في ناظر المصلحة. لا يصلح يأتي أحد من الناس من الشارع ويقول والله هذه مصلحة شرعية وهذه مفسدة شرعية. لا، لابد أن يكون عنده تقوى، لأنه إذا لم تكن عنده تقوى فإنه سينظر إلى الموضوع المراد بحثه نظر ماذا؟ نظر هوى ونظر فكر، فما عجبه قال هذا يصلح، وما لم يعجبه يقول هذا لا يصلح. إذن لابد أن يكون عنده تقوى، لابد أن يكون عنده علم شرعي، لأن المصالح أحيانا تتجذبها ماذا؟ مصالح أقوى منها، وقد تأتي من وراء هذه المصلحة ماذا؟ مفسدة. يعني هي فعلا مصلحة لكن هناك مصلحة أعظم منها، ممكن أن نطلب هذه المصلحة التي هي أعظم. وقد تكون هذه المصلحة يترتب على فعلها ماذا؟ يترتب على فعلها مفسدة، فلا بد أن يكون عنده علم شرعي. الأمر الثالث، لابد أن يكون عنده علم بماذا؟ بالواقع. لأنك أحيانا تخاطب أناس جهلة تقول لهم والله الشرع يأمر بكذا، فمع ذلك لربما ارتد بعضهم. وهذا من ماذا؟ هذا من قلة الفقه بالواقع، وستأتينا أمثلة إن شاء الله. وهذا واقع، يعني ذلك طالب العلم لابد أن يكون عنده فقه. أنا أذكر أحد الإخوة يعني جاءه سمع بأن أحد الناس أسلم، فذهب مباشرة قال لابد عليك أن تختتن ولابد عليك أن تفعل كذا. الرجل صدم أول ما سمع بهذا، صدم. وهنا أعرف شخصيا يقول أنا قلت هذا، قلت أصلحك الله تأمر بشيء. قال رجل ارتد، يعني انظر، يعني أو يعني كان على وشك أن يرتد. فلابد أن يكون عندنا علم بماذا؟ بالواقع. ولكن هذا العلم بالواقع لابد أن يكون مربوطا بالعلم ماذا؟ بالعلم الشرعي. يعني في مسائل لا يمكن أن نتوقف فيها، لا يمكن أن نتوقف فيها، لكن هناك مسائل ممكن، وستأتينا بعض الأمثلة إن شاء الله عن مصالح. إذن كيف نوازن بين المصلحة وبين المفسدة؟ يمكن أن نوازن بين المصلحة والمفسدة من عدة ضوابط. الضابط الأول الأكثر بالمصلحة أولى بالأقل منها. الأكثر بالمصلحة أو تحصينا للمصلحة أولى بالأقل منها. نعطيكم مثال. الآن الاستيقاظ لصلاة الفجر مصلحة عظمى بل واجب شرعي ها هنا، ولذلك نهى الشرع عن ماذا؟ عن السهر، عن السمر بعد العشاء. نهى عن السمر بعد العشاء، فهذه ماذا؟ فهذه هنا مفسدة. والمقصود هو تحصيل المصلحة، المقصود هو تحصيل المصلحة وهو ماذا؟ وهو قيام الليل نقول، ولا نقول صلاة الفجر، هذا واجب قيام. هناك مصلحتين، قيام الليل، هذه مصلحة عندنا، وعندنا مصلحة أخرى وهي طلب العلم. فعندنا مصلحتين، قيام الليل وطلب العلم، وكلاهما مصلحتان، مع ذلك أغفلت قضية ماذا؟ السمر بعد العشاء. فأيهما أولى؟ قيام الليل أو طلب العلم؟ طلب العلم أولى من ماذا؟ من قيام الليل. فهنا عندنا مصلحة قيام الليل ومصلحة طلب العلم، فأيهما أولى؟ طلب العلم أولى. وكذلك قيام الليل مطلوب، طبعا هذا مرتبط بماذا؟ بأن لا يؤدي إلى ترك الفجر، ترك الفجر. فإن تحصل الأمر وهو الاحتياط لصلاة الفجر، فأصبحت عندنا مصلحتان، المصلحة الأولى قيام الليل، المصلحة الثانية طلب العلم. أيهما نقدم؟ طلب العلم مقدم على قيام الليل، طلب العلم مقدم على قيام الليل. وأيضا هناك مثال آخر ممكن أن نمثل له، وهو ما لو ارتكب المسلم حديث العهد بموجب للحد، للحد، لو ارتكب المسلم حديث العهد بموجب للحد، مثلا رجل أسلم فشرب الخمر، الحد هو ماذا؟ أن يجلد، أن يجلد. فعندنا مصلحة وهي وهي ماذا؟ إقامة الحد. وهناك أيضا ماذا؟ مصلحة أخرى وهي تأليف قلبه للإسلام. عندنا الآن مصلحتين، المصلحة الأولى إقامة الحد عليه، والمصلحة الثانية تأليف قلبه للإسلام بتأخير الحد، بتأخير إقامة الحد، يقام عليه الحد لكن يؤخر. فأيهما أولى؟ أن نحقق مصلحة إقامة الحد، أو نحقق المصلحة الثانية وهي تأليف قلبه بالإسلام فنؤخر عليه إقامة الحد حتى يثبت إسلامه؟ فيكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى الثاني أولى وأظهر. إذن هذا هو الضابط الأول، الضابط الثاني عندنا على العكس من ذلك، الأكثر مفسدة أولى بالدر من الأقل مفسدة. الأكثر مفسدة أولى بالدر من الأقل مفسدة، وهذا له أمثلة كثيرة جدا. الأكثر مفسدة أولى بالدر من الأقل، يعني عندنا مفسدتين، المفسدة الأولى عظيمة وهناك أيضا مفسدة أخرى أقل منها، فأيهما ندرأ؟ ندرأ الأكثر مفسدة، ندرأ الأكثر مفسدة. مثاله حديث بول الأعرابي، مثاله حديث بول الأعرابي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نهاهم عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الوقوع عليه، قال لا تزلموه، دعوه. إذن فعندنا مفسدة وهي ماذا؟ أنه سيبقى يلوث ماذا؟ المفسد، المفسد تلويث فهذه مفسدة. ولكن يترتب ما لو نهيناه في حال بوله مفسدة أعظم منها، وهي ماذا؟ وهي انتشار. هذه المفسدة الثانية، انتشار البول وتلويث بدنه. بدن هو إذا قضى حاجته سيكون ماذا؟ الموضع قليل، لكن لو هم الصحابة عليه فهذا سيترتب على أنه البول سينتشر في أكثر من مكان، وهذه مفسدة أكبر. وأيضا سيتلوث بدن الرجل. فإذا عندنا ها هنا مفسدتان، فأيهما ماذا ندرأ؟ أكثر المفاسد. شوف الأكثر مفسدة أولى بالدرء، فندرأ هذه المفسدتين ونبقي هذه المفسدة الأقل. نبقي هذه المفسدة ماذا؟ الأقل. واضح؟ فهناك عندنا مفاسد كثيرة وعندنا مفاسد قليلة، فأيهما ندرأ؟ ندرأ المفاسد الكثيرة، وهذه المفاسد القليلة ماذا؟ تبقى، لأنه لا يمكن درؤها، لا يمكن درؤها. إذن الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل. وأيضا من الأمثلة، يعني هذا مثال من أوضح الأمثلة في هذا الباب، أن الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل. وأيضا قضية القتال في الشهر الحرام. نعم، الله جل وعلا عظم القتال في الشهر الحرام، لكن هناك ما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام، وهو ماذا؟ وهو فتنة الناس وصدهم وإخراجهم ماذا؟ وإخراجهم من ديارهم. هذا أعظم وأشد من ماذا؟ من القتل في الشهر الحرام. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الضابط الثالث الذي لابد أن نراعيه في ماذا؟ في باب المصالح والمفاسد. فعندنا مفاسد، انظر، عندنا مفاسد وعندنا مصالح، حيث لم يمكننا دفع المفاسد، لم يمكننا دفع المفاسد وأمكننا أن نحصل المصالح. يعني المفاسد موجودة وكذلك المصالح موجودة، فأيهما نختار؟ نختار المصالح أو ندرى المفسدة ونترك المصلحة؟ ها، القاعدة تقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. سأعطيكم أكثر من مثال، نضرب لكم مثال من الواقع. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن هدم الكعبة، دفعا لإساءة الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. فعندنا مصلحة وهي إقامة البيت على قواعد إبراهيم، هذه مصلحة، مصلحة عظيمة. لكن هناك ما هو ماذا؟ ما هو مفسدة أعظم من ذلك، وهي ماذا؟ وهي ما يترتب على ما لو هدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم من المفسدة، أن يقال انظر هذا نبي الإسلام ويأتي ويهدم ماذا؟ بيت الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بحديث عهد لا بالإسلام لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. إذن عندنا ماذا؟ عندنا ها هنا مفسدة وعندنا مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا؟ درء المفاسد على جلب المصلحة. درء المفسدة وهي إساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. أعطيكم مثال آخر أيضا في قصة الخضر. الخضر عليه السلام ماذا فعل؟ خرم السفينة، خرم السفينة، وهذه ماذا؟ مفسدة. وهناك ماذا؟ مصلحة، وهي إبقاء يعني ممكن أن هذا مثال أيضا ممكن أن نكيف على هذا، أو هذا يصلح إلى الضابط الثاني وليس إلى هذا. نعطيكم مثال آخر من الواقع الحديث. من واقع الحديث ما يقع الآن من ماذا؟ من فتن. ما يقع من فتن الآن، ما يحصل من خروج وسفك للدماء وذهاب للأعراض وهدم للمساكن وتشريد للناس، هذه كلها ماذا؟ مفاسد. وما هي المصلحة التي يرجى منها؟ يرجى منها فيما لو أحسننا الظن بالقوم وإقامة ماذا؟ الشرع، إقامة الشرع، هذه مصلحة. لكن الآن يترتب على تحصيل هذه المصلحة كل هذه المفاسد، سفك الدماء، دماء الناس المعصومة وتهجيرهم وقتلهم وذهاب أموالهم وذهاب أعراضهم، ثم ذلك مصلحة مضمونة قد يصلون إليها وقد لا يصلون. إذن الأولى ماذا؟ ندرى هذه المفاسد كلها. والشرع كل واحد من الناس مأمور أن يقيم شرع الله جل وعلا في نفسه، فكذلك هذا واجب أن تقيم شرع الله في ماذا؟ في نفسك أولا، ثم بذلك تسعى لإقامته على أرضك. فإن عجزت عن إقامة الثاني فالواجب عليك أنت أن تنتثل أمر الله جل وعلا وتقيم شرع الله جل وعلا في نفسك. إذن نحن ندرأ هذه المفاسد، وإن كانت هذه مصالح قد تكون ماذا؟ مظنونة، قد تحصل وقد لا تحصل، ولكن يبقى الدماء المعصومة ويبقى أموالهم وأعراضهم هذا لا شك أنه أولى من تحقيق هذه المصلحة المظنونة. ولذلك قال لك ها هنا المصنف: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، أي مراعاة المصالح والمفاسد. ثم انتقل بعد أن تحدث عن باب الأمر وباب النهي، تكلم لك عما هو مباح، فقال لك: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. فالمباح ما هو؟ مر معنا ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه أي بين الأمر وبين النهي، فلا هو مأمور به ولا هو منهي عنه، فهو باق على أصله. وذلك قال ها هنا: وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها. ولكن هذا المباح قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. إذن ها هنا يذكر لك أن المباح قد يتحول من حاله الذي هو في الأصل مباح إلى مأمور به أو إلى منهي عنه. ولذلك ماذا قلنا في تعريف المباح في الدرس السابق؟ لذاته. من يرجع معنا إلى الدرس السابق قلنا في تعريف المباح: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما هو الضابط؟ لذاته، أي إذا نظرنا إلى ذات المباح من غير أن ننظر إلى ماذا؟ إلى تعلقه بأمر آخر، فيبقى المباح مباحا. ولكن إذا تعلق المباح بأمر فيصبح ماذا؟ مأمورا به، وإذا تعلق بنهي يصبح منهيا عنه. نعطي مثال، مثلا على الاغتسال الأصل فيه أنه ماذا؟ أنه مباح. هذا المباح لو تعلقت به النية فيصبح ماذا؟ قد يصبح واجبا. الآن إنسان ذهب عليه غسل جنابة، دخل واغتسل ولم ينوي أي شيء، فهذا الغسل يكون غسلا ماذا؟ مباحا، لأنه لم تتعلق به ماذا؟ لم تتعلق به النية. واضح؟ فالأصل في الغسل في الاغتسال أنه مباح، ولكن لابد أن تتعلق به النية حتى يصبح واجب. أعطيكم مثال أيضا على النهي، مثلا شرب الشاي الأصل فيه أنه ماذا؟ مباح، ولكن لو جاء إلى البيت ودخل وقال لزوجته أعدي الشاي وأقيمت الصلاة، فسيترتب على شربه للشاي ماذا؟ تركه لماذا؟ تركه للصلاة وهو الواجب. إذن فيكون شرب الشاي في هذه الحالة ماذا؟ منهيا عنه، لأن هناك ما هو أعظم من ذلك مطلوب منك وهو إقامة الصلاة، فيجب عليك أن تترك هذا المباح وتأتي بالفعل المأمور به شرعا. وهناك أيضا أمثلة كثيرة جدا لا يمكن حصرها، مثلا من يبيع مثلا العنب ويعلم أن هذا العنب يبيعه لمن يعصره خمرا، فما هو حكمها بيعه لها العنب؟ ها هنا حكم بيعه ماذا؟ أنه محرم. حكم بيعه أنه ماذا؟ أنه محرم. وكذلك في جانب الأمر مثال آخر نذكر أيضا، وهو شراء الماء. الأصل في شراء الماء أنه ماذا؟ أنه من المباحات، ولكن لو تعلق شراء الماء بماذا؟ بالوضوء، وكان عندك فضل مال، يصبح هذا الشراء ماذا؟ واجبا. يعني الآن ما عندك ماء ووجدت الماء يباع وعندك مال تستطيع أن تشتري به ماذا؟ تشتري به هذا المال، فها هنا الشراء يصبح شراء ماذا؟ واجبا. ولذلك المباح يتنازعه جانب الأمر ويتنازعه جانب النهي، وذلك إذا أصبح وسيلة إلى المأمور فيؤمر به، وكذلك قد يصبح وسيلة إلى النهي فينهى عنه. ليس حرام، لكن يمنع منه، يصبح منهيا عنه، لأن شربه في هذه الحال سيؤدي به إلى تفويت ماذا؟ تفويت الصلاة. قالها هنا: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهنا وضع لك القاعدة العظيمة في ذلك: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى شيء فإنه يأخذ حكمه. ثم فرع على ذلك فروعا، قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب به
أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثلنا على ذلك بمثال ماذا؟
بمثال الماء.
والله جل وعلا يعني استدلالا لهذه القاعدة والله جل وعلا قال:
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الله جل وعلا ذمهم على ترك ماذا؟ الاستعداد. لاحظ، ذمهم الله جل وعلا على ترك ماذا؟ الاستعداد، لأنهم لما تركوا الاستعداد أفضى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى ترك الخروج. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فهم لما تركوا إعداد العدة كان ذلك سبيلا ويسيرا إلى ماذا؟ إلى أن تركوا الخروج. فما لا يتم الواجب به إلا ما يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا السعي والمشي للجمعة كذلك، السعي إلى الجمعة مطلوب. الواجب هو ماذا؟ إقامة الصلاة، ولكن الله جل وعلا أمر بماذا؟ بالسعي إليها، فلا بد أن يسعى إليها. فالمشي إليها أو الركوب إليها كل ذلك يعد من ماذا؟ من الواجبات، أنه لا يمكن أن تحقق هذا إلا بتحقيق هذا. ولذلك ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن هذه القاعدة قال أنه لا يمكن أن يأمر الشيء، الشرع يأمر بشيء إلا ويأمر بالوسائل المؤدية إليه، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا وينهى عن الطرق المؤدية إليه. إذ لا يمكن أن يأمر الشارع بشيء ثم ينهى عن الوسائل المؤدية إليه، أو ينهى عن شيء ثم يأمر بالوسائل المؤدية إليه. وهذا هو دليل هذه القواعد كلها، أن الشارع إذا أمر بشيء أمر بالوسائل التي تفضي إليه. فلاحظ الآن السعي للصلاة، الواجب هو إقامة صلاة الجمعة، ولكن لا يمكن أن تقيم هذه الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالسعي إليها. الصلاة الآن كذلك من ماذا؟ من أركان التي يجب على المسلم أن يقوم بها في يومه وليلته، ولكن لا يمكن أن يقوم بهذه الصلاة إلا إذا أتى بماذا؟ بشرائطها وبشرائطها التي هي تسبق ماذا؟ تسبق الصلاة. فلو أنه لم يتوضأ ماذا؟ ما صحت الصلاة. إذن الشرع عندما يأمر بأمر فإنه كذلك يأمر بالأسباب التي توصل إلى هذا الأمر. فلا يمكن أن نقول الوضوء سنة والله جل وعلا ماذا؟ اشترط الوضوء لصحة الصلاة. إذن إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تأتي بماذا؟ بكل الوسائل التي تؤدي إلى صحة هذه الصلاة، صحة هذه الصلاة. فما لا يتم الواجب به فهو ماذا؟ فهو واجب. إن لم تستطع الوصول إلى هذا الواجب إلا بهذه الوسائل فهذه الوسائل تعد ماذا؟ من الواجبات. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. الآن من السنن للصلاة أو ليوم الجمعة الطيب. إذا ما كان عندك طيب وعندك مال نقول ماذا؟ يسن لك أن تشتري الطيب حتى تحقق السنة، وهي ماذا؟ وهي الطيب. وكذلك السواك، إن لم تستطع أن تأتي بعود من الشجر أو ما تيسر لك هذا، فإذا يستحب لك أن تشتري السواك. فما لا يتم المسنون به ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ثم قال: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. إذن هذه أيضا قاعدة مهمة جدا، ما لا يتوقف الحرام عليه، ما هي الصيغة؟ ما لا يتوقف حرام ما يتوقف ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. وهذه القاعدة هي التي تسمونها العلماء بسد الذرائع. يعني هناك محرمات، هناك محرمات، وهناك وسائل تفضي إلى هذه المحرمات، فهذه الوسائل كذلك ماذا؟ منهي عنها وتسد. مثلا الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مسبة آلهة المشركين في مصلحة؟ نعم في مصلحة، وهي إهان القوم، إهان القوم، بيان بطلان آلهتهم. ولكن هذا السب يترتب عليه ماذا؟ مفسدة عظيمة، وهي ماذا؟ وهي سب ربنا تبارك وتعالى. إذن يصبح هذا السب محرما، سب آلهتهم ماذا؟ محرم، لأن هذا السب يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى محرم، فكان هذا السب ماذا؟ محرما. فالله جل وعلا نهى عن سب آلهة المشركين، لماذا؟ لأن هذه تفضي إلى ماذا؟ إلى مسبة الله تبارك وتعالى. إذن ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، والوسائل المفضية إلى المحرمات يعني العلماء يقسمونها إلى ثلاثة: ما أجمعت الأمة على سده، يعني هذا فائدة على السريع، الوسائل المفضية للحرام ثلاثة: واحد، ما أجمعت الأمة على سده، وأمثلته كثيرة كالخمر يفضي إلى ماذا؟ ذهاب العقل والقتل. الخمر يؤدي إلى ذهاب العقل وإلى القتل وإلى وإلى إلى ما لا نهاية من المحرمات. أيضا الزنا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى ماذا؟ اختلاط الأنساب. فنهى الشارع عن الخمر، عن الزنا، عن القتل، لأنه يفضي إلى إزهاق الروح المعصومة، وهكذا. فهذه أجمعت الأمة على سدها. النوع الثاني: ما أجمعت الأمة على عدم سده. الأول: أجمعت الأمة على سده كالخمر والزنا، فنهي عن الزنا لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى اختلاط الأنساب. نهي عن القتل لأنه يؤدي إلى إزهاق أرواح المعصومة. نهي عن الخمر لأنه يؤدي إلى إذهاب العقل وإلى ماذا؟ وإلى القتل غير ذلك من المفاسد. فهذه أجمعت الأمة على سدها ودفعها وتحريمها. ما أجمعت العلماء على عدم سده، أي إبقائه على المباح. مثاله بيع العنب، بيع العنب. هل يمكن أن تأتي إنسان يبيع العنب تقول أنت هذا حرام بيع العنب؟ ممكن أن يأتي إنسان ويشتري ويعصر الخمر؟ لا، واضح. فأجمعت الأمة على عدم سده. إذا نظرنا إلى ذات البيع، إنسان يبيع العنب، هل نقول له هذا البيع هذا محرم؟ والله ممكن أحد يشتري هذا. إذن ها هنا الملحظ الثاني وهو ضابطه ما جاء في الشرع إباحته. هذا هو الضابط، لأن الشرع جاء بماذا؟ بإباحة هذا الشيء، وهو بيع العنب. قلنا هذا البيع من غير أن يتعلق به ماذا؟ من غير أن يتعلق به أمر آخر. الثالث، ما اختلف العلماء في سده أو عدم سده. هذا النوع الثالث. والنوع الثالث هو الذي ينظر فيه إلى المصالح وينظر فيه إلى المفاسد. أعطيكم مثال الآن يعني واقعي، كيف يمكن الآن أن ننظر، أن ينظر الناظر نظر الفقيه من خلال التقوى ومن خلال العلم، ومن خلال العلم بماذا؟ بالواقع. نطبق على مثال يعني ممكن يكون طبعا هذه المسائل الآن هي محل مثار يعني خلاف بين العلماء، ولكن النظر فيها نظر مصلحي بحت. بيع الهواتف، بيع الهواتف. الآن إذا جينا إلى هذا النظر، الآن الهاتف، الآن ممكن إنسان يأتي ويبيع الهاتف فيشتريه إنسان، فماذا؟ فيرتكب محرم، ويشتريه إنسان وماذا؟ ويستخدمه استخدام مباح. فهل الآن نحرم بيع الهواتف بناء على إساءة بعض الناس استخدام الهاتف أو لا؟ فننظر هنا إلى جانب المصلحة والمفسدة. فالمصلحة المترتبة هي أعظم، وهذه المفسدة مفسدة مدفوعة بالمصلحة العظمى، مدفوعة بالمصلحة العظمى، لأن الأصل في استخدام هذا الجهاز إلى ماذا؟ استخداما صحيحا، لكن قد يستخدمه البعض استخداما غير صحيح. فهذا نلحقه ببيع ماذا؟ ببيع العنب، فهو أقوى وأظهر من أن نلحقه بماذا؟ بالخمر والزنا والقتل. طيب، فهذا مثلا بيع الهواتف أو بيع أجهزة الكمبيوتر. الكمبيوتر تبحث في، يحتاجه الأبناء، تحتاجه الأمة في بيعها، في تجارتها، في، فهل نحرم بيع أجهزة الكمبيوتر بناء على إساءة البعض استخدام هذا الجهاز؟ لا، فنقول ها هنا مصلحة عظمى، وهذه المفسدة القليلة مدفوعة بماذا؟ بتحصيل المصلحة العظمى. طيب، عندنا ممكن نأتي مثال آخر يكون النزاع فيه أقوى، بيع التلفاز. بيع التلفاز، هل هناك فرق بين بيع التلفاز وبين الهاتف؟ قد يأتي أحد العلماء يقول هناك فرق، إلى أن استخدام التلفاز استخداما سيئا أكثر بكثير من استخدام ماذا؟ من استخدام الهاتف، لأن ما يعرض في التلفاز غالبا ما يعرض الموسيقى، ويعرض فيها النساء، وتعرض فيها الأفلام، وتعرض فيها الصور المحرمة، وقليل فيها ما هو ماذا؟ ما هو نافع، قليل ما هو نافع، وإلى غير ذلك من مفاسد تضييع الأوقات وإذهاب الصلوات والسهر على التلفاز. فإذن هناك مفاسد كثيرة جدا توجد في التلفاز، فقد ينظر أحد العلماء إلى التلفاز ويلحقه بماذا؟ بالخمر والزنا والقتل. فيقول هذا الجهاز يفضي إلى ماذا؟ إلى مفاسد فيمنع منه. يعني ليس هنا قصدي هو الحديث عن بيعه محرم، لا أقصد أنها هنا كيف ينظر العلماء إلى المسائل الشرعية ويوازنونها نظرا باعتبار التقوى، والنظر الثاني وقلنا النظر ماذا؟ نظر الشرعي، والثالث هو النظر الواقعي، فينظر إلى الواقع. هذا الذي لا هذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل العلم. فمثلا المالكية والحنابلة يأخذون بهذا المبدأ بسد الذرائع، فهم أقوى مثلا من الشافعية والحنفية في هذا، فيأخذون يقول كلما وجدنا مفسدة هناك يعني مصلحة أخرى فنغلب جانب ماذا؟ جانب المفسدة فندرأ هذه المفسدة. فقال لك هنا وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروها، وسائل المكروه مكروها. مثال أعطيكم مثال شوي بس هو غريب لكن نذكره. هذا المثال لو أنه يكره يكره لمس كان أحدكم يكره لمس الذكر حال البول باليمنى، صحيح؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. إذن فيكره ماذا؟ مسك الذكر باليد اليمنى. طيب لو أنه احتاج إلى مسك الذكر وأشغل اليد اليسرى، فهذا سيفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى مكروه، وهو ماذا؟ وهو مسك الذكر بما، فهنا يكره له أن يشغل اليد اليسرى، يكره أن يشغل. ها وضح المثال أو لا؟ وضح المثال؟ قلت شو المثال غريب. الآن لو احتاج إلى أن يمسك ذكره بإحدى اليدين، احتاج إلى أن يمسك فأشغل اليد اليسرى، فما الذي سيترتب عليه؟ أنه سيمكن ذكره بماذا؟ باليد اليمنى. فهنا نقول لو يكره لك أن تشغل اليد اليسرى، نحن نحتاج إلى أن تفرغ اليد اليسرى، وماذا؟ أن تشغل اليد اليمنى حتى لا تقع في المكروه، حتى لا تقع في المكروه. هذا يعني مثال ذكره في وسائل المكروه مكروه. قال المصنف رحمه الله، كم أخذنا من الوقت؟ ها؟ ساعة. نقف عند هذا القدر. الدرس القادم سيكون درس خفيف إن شاء الله، الدرس القادم سيكون نكتفي بهذا القدر من الحديث، ونقرأ في الحموية دقائق يسيرة. ما أدري أنا أحمد، أنت وين أحمد؟ أقول لك تعلم وين نحن وقفنا؟ ها؟ على ال هي جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، وهو يرد المقالة التي قال فيها هؤلاء الخلف أن السلف ماذا؟ مذهبهم أسلم، ولكن الخلف مذهبهم أعلم وأحكم. ثم يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلال. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف، أي هم عن أنفسهم تكلموا، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهوا إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. فانظر هذا الذي هو من أكابرهم، وهو الشهرستاني من كبار هؤلاء المتكلمين، يقول بعد أن بحث ودرس في هذا العلم، يقول: لم أرى إلا واضعا كف حائرا، يعني من القيل والقال الذي خاض فيه أصبح في ماذا؟ في حيرة، أو نادم على ما أمضاه من السنين في القيل والقال، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤوسهم: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا. هذا الرازي يقول: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول آخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وارتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، أي يقصد نفسه الإمام الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أي يريد ماذا؟ العقيدة البسيطة، العقيدة السهلة اليسيرة التي تعلمها الآباء والأجداد، أمهاتنا وآباؤنا، من ماذا؟ من إمرار هذه النصوص وعدم الخوض فيها. ويقول آخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، وهذا يقوله أبو حامد الغزالي. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالصة المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، أي حتى الذي ينظر في كتبهم لا يجد آية واحدة أو حديثا واحدا. ومن حضر عندي الدرس جاءني مرة أحد من اختبرناهم للإمامة في المساجد، فهو قد يعني درس هذه الكتب أكثرها وما ترك، لكن يقول: أنا في شك، وكنت أكتم هذا لأني لا أستطيع أن أبوح به عند قومي. فجاء وأتى للكتاب، قال: هذا الكتاب الذي حدثك عنه. قلت: أنا ما أريد أنظر فيه. قال: لا شوف. قلت: أنا ابحث فيه، اقرأ في الكتاب كم آية ستجد أو حديث. قلت: افتح معي. افتح الصفحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، 10 صفحات والكتاب كتاب يسير، 10 إلى أكثر من قرابة 15 صفحة ليس فيها آية وليس فيها حديث. فقلت: كيف نبني عقائدنا على ماذا؟ على كلام الناس وعلى هذه الأقوال. ولذلك يعني الذي يخوض في هذا العلم لا يصل إلى معرفة الله جل وعلا حق المعرفة. ولذلك هذه البيئات لماذا انتشر فيها الشرك؟ لماذا انتشر؟ لأنهم ينظرون إلى التوحيد نظرا فقط ماذا؟ نظرا مجردا عن الواقع. فهو عندما يقرأ السميع البصير العليم الخبير الرؤوف الرحيم، يقول لك: أنا لا أثبت لله رحمة. إنسان لا يثبت الله رحمة، كيف كيف ستجد قلبه؟ هل سيكون في قلبه يعني خوف من الذنوب ومن المعاصي؟ لا يعتقد أن الله جل وعلا شديد العقاب، سيقع في المنكرات. لماذا؟ لأنه أصلا يرى أن ربه ماذا لا يتصف بهذه الصفة. وكذلك إذا وصل به القنوط، ليس عنده جانب الأمل والرحمة باعتقاد هذه الصفة وهي الرحمة، وأن الله جل رحيم رؤوف بعباده، فليس عنده ماذا هذا الجانب. ولذلك ستجد ماذا؟ ستجد جانب التوحيد عندهم فيه خلل، وكذلك في جانب العبادات. لكن قلنا جانب العبادات يأخذونها من ناحية فقهية بحتة، يأخذونها من ناحية فقهية بحتة. فيقول لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالصة المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون منقصون مسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء والخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر أمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا أي هؤلاء السلف من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. يعني إذا جمع أقوال هؤلاء السلف وآثارهم وأقوالهم، هو أراد إنسانا يقابل أقوال الخلف بأقوالهم لاستحيا من أن يقارن بين الطائفتين. ثم كيف يكون خير القرون للأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسماء من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أي كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. إذن هذه المقدمة قلنا أن الشيخ الإسلام أكدها حتى يبين صحة ماذا؟ صحة علم السلف وبيان ضلال الخلف. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.